أعزائي المستمعون، نقدم لكم برنامج شبهات وهمية.
ورد في الرسالة إلى أفسس الأصحاح الثاني الآية 15 والآية 20: ونقض العداوة مبطلا بجسده ناموس الوصايا في فرائد، لكي يخلق الاثنين في نفسه إنسانا واحدا جديدا صانعا سلاما، مبنيين على أساس الرسل والأنبياء ويسوع المسيح نفسه حجر الزاوية. ولكن ورد في الرسالة إلى العبرانيين الأصحاح السابع الآية 12: لأنه إن تغير الكهنوت فبالضرورة يصير تغير للناموس أيضا، فالشريعة رفعت قطعا بالنسبة لأحكام الذبائح والطهارة. وورد في عبرانيين الأصحاح الثامن الآية 7 والآية 13: فإنه لو كان ذلك الأول بلا عيب لما طلب موضع لسان، فإذ قال جديدا عتق الأول، وأما ما عتق وشاخ فهو قريب من الإضمحلال. وورد في عبرانيين الأصحاح العاشر الآية 9 والآية 10: ثم قال: ها أنا ذا أجيء لأفعل مشيئتك يا الله، ينزع الأول لكي يثبت الثاني، فبهذه المشيئة نحن مقدسون بتقديم جسد يسوع المسيح مرة واحدة.
قال السيد المسيح في الموعظة على الجبل في إنجيل متى أصحاح 5 الآيتين 17 و18: لا تظنوا أني جئت لأنقض الناموس أو الأنبياء، ما جئت لأنقض بل لأكمل. فإن الحق أقول لكم، إلى أن تزول السماء والأرض لا يزول حرف واحد أو نقطة واحدة من الناموس حتى يكون الكل. فالمسيح أتى وقدم نفسه ذبيحة عن خطايانا، ونقض العداوة التي كانت بين الخاطئ وخالقه، ووفى حق العدل الإلهي بكفارة دمه. كانت ذبائح العهد القديم ترمز إليه، وبما أن المرموز إليه أتى، تم الغرض المقصود من الرموز، فكانت تلك الرموز بمنزلة نبوات محسوسة عن المسيح، وتمت تلك النبوات في شخصه الكريم. ولم تكن تلك الذبائح في التوراة كافية في حد ذاتها لخلاص أحد، إلا بالنظر إلى إشارتها للسيد المسيح، فكانت تلك الذبائح التوراتية ضعيفة في حد ذاتها، قوية بالنظر إلى المسيح. ولو كانت كافية لخلاص البشر لما جاء المسيح، كما أنها كانت ممهدة لمجيء المسيح، وقد أعدت هذه الذبائح والكهنوت والفرائض الطقسية عقول بني إسرائيل لقبول المسيح، فأفهمتهم أن الخلاص هو بسفك الدم، وأن هذه الذبائح تشير إلى كفارة السيد المسيح الفادي الكريم. لقد هيأ الله بني إسرائيل بالذبائح وبالفرائض الطقسية ليقبلوا المسيح وملكوته، وهذا هو معنى قول الرسول بولس: إن الناموس هو مؤدبنا إلى المسيح، يعني المعلم الذي يرشدنا إلى المسيح. فالشريعة القديمة الموسوية هيأت بني إسرائيل وعلمتهم نحو 1500 سنة أن الخلاص هو بسفك الدم، ونحن نعلم اليوم أن دم المسيح بحسب إعلان الإنجيل يطهر من كل خطية.
جاء في الرسالة إلى أفسس الأصحاح الثاني الآية 19: فلستم بعد غرباء ونزلا، بل راعية مع القديسين وأهل بيت الله. ولكن جاء في الرسالة إلى العبرانيين الأصحاح 11 الآية 13 أن المؤمنين أقروا أنهم غرباء ونزلاء على الأرض، كما جاء في رسالة بطرس الأولى الأصحاح 2 الآية 11 أننا غرباء ونزلاء.
لا تناقض هنا مطلقا، فالمؤمنون بالنسبة للعالم الحاضر هم غرباء ونزلاء، فالأرض ليست مقامنا الدائم، إن المؤمنين مجرد عابرين في هذه الأرض. أما مقام المؤمنين الروحي وسط عائلة الإيمان فهو مقام دائم مستمر، لأن الآب السماوي من نعمته ومن رحمته أنعم عليهم بالتبني في المسيح، فيتحقق فيهم ما جاء في يوحنا 1 الآية 12 أعطاهم سلطانا أن يصيروا أولاد الله، أي المؤمنون باسمه.
ورد في الرسالة إلى فيليبي الأصحاح 4 الآية 5 الرب قريب، وورد في الرسالة الأولى إلى أهل كورنثوس الأصحاح 10 الآية 11 فهذه الأمور جميعا أصابتهم مثالا وكتبت لإنذارنا نحن الذين انتهت إلينا أواخر الدهور. وهذا تناقض،
لا ندري كيف رأى المعترض تناقضا بين القول الرب قريب وبين القول نحن الذين انتهت إلينا أواخر الدهور. فإن معنى القول الرب قريب تمثيل لكمال معرفة الله بأفعال البشر وأقوالهم، وأن الله مطلع على أحوال الناس لقرب مكانه منهم، وهو كناية عن أنه القاضي الديان. أما قوله انتهت إلينا أواخر الدهور فمعناه أننا أواخر بالنسبة لبني إسرائيل، وقد كتب لنا تاريخهم في الوحي المقدس وما حصل لهم إنذارا لنا لنتمسك بالحق.
جاء في رسالة إلى كولوسي الأصحاح الأول آية 15 أن المسيح بكر كل خليقة، وهذا يعني أن المسيح مخلوق وهو أول من خلق.
لنصحح خطأ المعترض نورد الآية 16 مع الآية 15 التي اقتبسها من كولوسي 1، مكتوب عن المسيح إنه بكر كل خليقة، فإنه فيه خلق الكل ما في السماوات وما على الأرض. ومن هذا يتضح أن المسيح لم يدعى بكر كل خليقة لأنه أول شخص خلقه الله كما يقول المعترض، بل لأن كل الخليقة خلقت فيه. وكلمة بكر هنا لا تستعمل بالمعنى الحرفي بل بالمعنى المجازي، والمعنى المجازي للبكورية هو الرياسة أو الأفضلية أو الأولوية. وردت كلمة بكر في الكتاب المقدس بمعنى رئيس أو أول، لأن الشريعة جرت على أن تكون الرياسة للابن البكر. ونقرأ في التوراة أن الله قال عن نبيه داود أجعله بكرا أعلى من ملوك الأرض في سفر المزامير المزمور 89، مع أن داود كان الابن الثامن لأبيه، وكان بالنسبة إلى الملوك المعاصرين له من أصغرهم سنا. واستعملت كلمة بكر في موضع آخر عن المسيح نفسه بمعنى أنه رئيس، فقد قال الإنجيل في رومية 8:29 ليكون بكرا بين إخوة كثيرين، ويقصد بالإخوة هنا المؤمنون بالمسيح إيمانا حقيقيا، إيمانا بأنه المخلص والفادي، فيعتبر المسيح بكرا بينهم أو رئيسا لهم بوصفه ابن الإنسان الذي مجد الله على الأرض وتمم مشيئته، مثالا لما يجب أن يفعله المؤمنون دائما. ويعتبر المؤمنون الحقيقيون بالمسيح الفادي المخلص أنهم إخوته بوصفهم قد آمنوا به إيمانا حقيقيا، والتصقوا به التصاقا روحيا، وعقدوا النية على أن يسيروا وراءه. فلا غرابة إذا كان المسيح قد دعي بكر كل خليقة، لأنه رئيسها وسيدها، فهو الخالق الذي أبدعها وأنشأها. وكان اليهود يعرفون أن البكورية تعني الرياسة أو السيادة، وأنها عندما تسند إلى الله يراد بها السيادة المطلقة والرياسة العامة. فقد ورد في التلمود اليهودي: الله القدوس يدعى بكر العالم للدلالة على سلطته على كل الكائنات. فإذا أضفنا إلى هذا أن كلمة بكر عندما يشار بها إلى المسيح لا تسبقها كلمة ابن، فلم يقل عنه أبدا إنه لابن البكر، ولم يشر إليه بتة أنه كمخلوق أو منبثق من الله هو أول الخلق، لا يبقى مجال للشك هنا أن بكورية المسيح ليست ولادته قبل غيره، بل رياسته على العالم كله.
أيها المستمع الكريم، إن كان هذا الحديث قد أثار لديك أسئلة نرجو أن ترسلها إلينا فنرسل لك الإجابة عنها بأقرب وقت. ويسرنا أن تبعثوا لنا بأسئلتكم على عنواننا بالبريد الإلكتروني إيميل أو بالبريد العادي. وأسئلة أخرى جوهرية يمكنكم الحصول عليها عبر صفحتنا على الإنترنت www.call-of-hope.com بالأحرف اللاتينية www.call-of-hope.com والبريد الإلكتروني info@call-of-hope.com بالأحرف اللاتينية info@call-of-hope.com البريد العادي: نداء الرجاء، Call of Hope، صندوق البريد، من اليسار 100827، رقم المدينة 700007، شتوتغارت، ألمانيا.